بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا الدرس الثالث من التعليق الميسر على كتاب الفقه الميسر ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. نسأل الله الإخلاص والسداد في القول والعمل. وصلنا إلى الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. قال المصنفون: الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستنجاء لغة القطع، والاستجمار ويقال الاستطابة، مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. الاستنجاء لغة القطع، وشرعا إزالة الخارج من السبيلين بالماء، السبيلين القبل والدبر، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. الاستجمار يقال أيضا الاستطابة، مسحه بطاهر مباح منق غير محترم، نضيف غير محترم كالطعام ونحوه، كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما، أي الاستنجاء يجزئ عن الاستجمار، أو الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. رواه مسلم في صحيحه، والإداوة هي إناء صغير من جلد. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. أخرجه أحمد والدارقطني. قال المصنفون: والجمع بينهما أفضل. والجمع بينهما أي بين الاستجمار والاستنجاء. هنا نضيف: والجمع بينهما أي بين الاستنجاء والاستجمار، يعني يبدأ بالحجارة ثم يتبع الحجارة الماء. هذه المسألة وقع فيها نزاع بين العلماء، ممن أجاز الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يعني يبدأ بالحجارة ثم الماء. أجاز ذلك الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه، وأما الشيخ العثيمين في الشرح الممتع قال: هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الحجارة والماء. وقال الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون من الغلو، والأفضل ترك ذلك، مع طبعا أن الشيخ بن باز أجاز وبعض أهل العلم، أما الشيخ الألباني قال: أخشى أن يكون من الغلو. وقال العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: هذا غير وارد. مسألة الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، هذا مذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، هذا مذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء أو قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. خرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. هذه الرواية صححها الشيخ الألباني. وأما زيادة نتبع الحجارة الماء، هذه ضعفها الألباني في الإرواء. يبقى أصل القصة صحيح، نزلت هذه الآية في أهل الخباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. هذه الرواية صححها الشيخ الألباني. أخرجه أبو داود والترمذي. أما زيادة نتبع الحجارة الماء، هذه ضعفها الشيخ الألباني في الإرواء. وأيضا ممن استدل على الجمع بين الحجارة بين الماء والحجارة، يعني فعل الحجارة التمسح أو الاستجمار بالحجارة ثم الماء، قول عائشة رضي الله عنها: مروا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الشيخ الألباني: هذا لا أصل له بهذا اللفظ، قاله الألباني في الإرواء، هذا ليس له أصل بهذا اللفظ، قال ذلك الشيخ الألباني. فهذه الرواية: امروا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، هذه الرواية لا أصل لها بهذا اللفظ، قال هذا الشيخ الألباني. مسألة أيضا من الزيادات على هذا في التعليق: لا يستنجى من الريح، لا يستنجى من الريح. قال ابن قدامة في المغني: لا يعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله أي أحمد بن حنبل: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في السنة، ليس في الاستنجاء، ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في السنة. قال المصنفون، نرجع إلى الكتاب، قال المصنفون: والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، منق مباح غير محترم، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مساحات. لحديث سلمان رضي الله عنه: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. والرجيع العذرة والروث، الرجيع الروث اللي هو العذرة، والعظم كما هو معلوم. فلا يستنجى بأقل من 3 أحجار. فأقل شيء في الاستجمار 3 أحجار، وإن أنقى بأقل من 3 لا يجوز، لابد أن يستجمل ب3 أحجار أقل شيء. والسنة أن يقطع على وتر، السنة أن يقطع على وتر. فلو أنه طهر المحل ب4 أحجار، فالسنة أن يزيد حجرا آخر حتى يقطع على وتر، للحديث الذي أخرجه البخاري: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، أي يقطع المسح على وتر، يعني إما 3 أحجار أقل شيء، أو 5 أحجار، أو 7 أحجار، أو 9 أحجار، إلى أي عدد كان يحصل به طهارة المحل، ولكن لابد أن يقطع، يعني من السنة أن يقطع على عدد وتر. المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. قال المصنفون: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم. مسألة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. هنا المصنفون أجازوا الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا وعدم وعلى عدم الجواز، ولم يجيزوا استقبال ولا استدبار في الصحراء في الفضاء. هذا الذي ذهب إليه المصنفون هذا مذهب مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. أما القول الثاني من الأقوال، هذا القول الأول الذي اختاره المصنفون وهو مذهب مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق، هذا أنه يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان ولا يجوز في الفضاء أو الصحراء. المذهب القول الثاني النهي مطلقا، يعني لا يجوز لا استقبال لا في الصحراء الفضاء ولا في البنيان، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وابن حزم والثوري والأوزاعي، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. المذهب الثالث أو القول الثالث يجوز الاستدبار فقط، يعني يجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال، حكي هذا عن أبي حنيفة وأحمد. والقول الرابع الجواز مطلقا، يعني جائز بلا في البنيان وفي الفضاء الصحراء، هذا قول عائشة رضي الله عنها وعروة وربيعة الرأي وداود. والراجح كما اختاره المصنفون أنه يجوز في البنيان دون الصحراء أو الفضاء. لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في بيت مستقبل الشام، يعني أعطى وجهه إلى الشام، مستدبر الكعبة يعني أعطى ظهره إلى الكعبة، هنا استدبر الكعبة يعني أعطى ظهره قضاء حال قضاء الحاجة إلى الكعبة. وفي حديث أبي أيوب رضي أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فهنا الجمع أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خاص لأهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا، فقد يكون في أهل القرية إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة أو استدبروها، فهنا ولكن شرقوا أو غربوا هذا يكون لأهل المدينة، لأننا قد يكون في مكان من الأماكن إذا شرق أو غرب استقبل أو استدبر الكعبة، فهذا يكون خاص بالمدينة. وحديث مروان الأصغر أن ابن عمر أناخ بعيره رضي الله عنهما، أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إلى البعير، يعني خلف البعير، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله تعالى أعلم. مسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. قال المصنفون يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفرانك، وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. قوله يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالسكون أي الشر، وفي رواية الخبث بالضم أي ذكور الشياطين، والخبائث النفوس الشريرة. فعلى رواية الخبث بالسكون وهذه الرواية أعم وأكثر أي الشر، فتكون الخبائث أي النفوس الشريرة، والخبث بالضم أي ذكور الشياطين تكون، والخبائث أي إناث الشياطين، فتكون الرواية على السكون، الرواية بالسكون أي الشر والنفوس الشريرة، الخبث أي الشر والخبائث أي النفوس الشريرة، وعلى الرواية بالضم الخبث والخبائث تكون الخبث أي ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. فيسن داخل الخلاء في الحمام يقولها قبل الدخول، يعني يقولها قبل أن يدخل، مش لا يدخل ثم يقول، لا يقول قبل أن يدخل. وفي الفضاء يقولها عند تشميد الثياب، وفي الفضاء يعني في الصحراء إذا أراد أن يقضي حاجته عند تشمير الثياب ثوبه يقول ذلك، يقول هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. هذا إذا كان في الفضاء أي في الصحراء في مكان مفتوح لا يكشف عورته، يعني لا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض، فإذا دنا حتى لا تظهر عورته ولا يطلع على عورته أحد. قال المصنفون وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستروا، ستروا بالكسر وستروا بالفتح. ستروا أو ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وحديث أنس رضي الله عنه يذكر أدلة على ما قال. وحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث ومن الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. يقول غفرانك مرة واحدة، فعند كثير من العوام يظن أن يقولها ثلاث مرات، فلا يصح أنه يقول، لا يقولها ثلاث مرات إنما يقولها مرة واحدة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، متفق عليه. الراكد أي الساكن الذي لا يجري، الراكد أي الساكن الذي لا يجري، ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، متفق عليه. لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، هذه مسألة، ولا يستنجي باليمين، هذه مسألة أخرى، لا نخلط بينهما، لأن هذه مسألة لا يمسك ذكره بيمينه أثناء قضاء بوله، قضاء بوله، ولا يستنجي باليمين أي بعد القضاء. قال النووي رحمه الله تعليقا على هذا، قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. يبقى هنا خلاف الجمهور على أن هذا نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وبعض أهل الظاهر وبعض العلماء ذهب إلى أنه حرام. وليمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا تستنجي بيمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلى أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. قال: ويحرم، قال المصنفون: ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقوا الملاعن الثلاث، البراز، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، حديث رواه أبو داود وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله ورحمة واسعة. اتقوا الملاعن أي الجالبات للعن الثلاث، البراز في الموارد، موارد المياه، وقارعة الطريق أي وسط الطريق، والظل، الظل أي الظل الذي يستظل به الناس، يستظل به الناس، يستظل به الناس. وألحق الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: المشمس، مشمس، المشمس، مكان الشمس الذي يجلس فيه الناس أيضا ألحقه بالظل، لأن هذا فيه منفع وهذا فيه منفع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. كما يحرم عليه قراءة القرآن، يحرم على الذي يقضي حاجته قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث، بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم، الطعام المحترم، سواء طعام الإنسان أو الحيوان، يعني سواء طعام إنسان أو طعام حيوان. لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. رواه مسلم. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. قال المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل، لئلا يرتد البول إليه ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. يبقى يكره قضاء الحاجة في مهب الرياح حتى لا يرتد عليه البول فينجس ثوبه، ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، ويكره أن يبول في شق ونحوه. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال لا، يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وإن كان الشيخ العثيمين يقول أقل أحواله أن يكون حسنا، ولكنه ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 55، ولأنه لا يؤمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم، يعني حتى لا يكون فيه البول في الجحر، هذا مكروه لأنه قد يكون مساكن الجن فيؤذي الجن فيأذوه، أو يكون فيه حيوان فحيوان يعني ضار، يعني الإنسان يؤذيه ببوله فيعود الأذى من الحيوان على الإنسان لأنه أذى. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، يدخل الخلاء ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا حديث ضعيف. ولكن لا يدخل بشيء في ذكر الله إلا عند الحاجة فلا بأس، إلا عند الحاجة أو الضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. هنا لا يدخل بشيء في ذكر الله عز وجل إلا لحاجة أو لضرورة كخشية النسيان أو السرقة. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. هنا أيضا في المصحف يعني بعض العلماء يشدد أنه لا يدخل الخلاء بالمصحف لأنه هذا فيه لأنه كلام الله عز وجل، ولكن بعض العلماء قال إذا خاف السرقة أو النسيان أو الضياع دخل به وحافظ عليه من النجاسة. هذا قول الشيخ العثيمين في الباب المفتوح، في لقاءات الباب المفتوح رقم 66، قال إذا خاف عليه السرقة أو النسيان، كأنه إن وضعه ينساه أو يضيع أو يسرق أو نحو ذلك أو يمتهن، فيدخل به فيحفظه ويدخل به لا حرج. هناك مسألة نضيفها سريعا، البول قائما. نعم البول قائما، هذا المسألة هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. ذهب مالك ورجح ذلك ابن المنذر أنه جائز، الإجازة يجوز للإنسان أن يبول قائما إذا كان في موضع رخ لا يرتد البول عليه جاز، وإلا منع لا يرتد البول، يعني في مكان رخ يعني رطب ليس يابسا ليس صلبا رخوا حتى لا يعود عليه قشاش البول، وإلا منع. هذا مذهب مالك ورجحه ابن المنذر، وهذا هو الراجح. لحديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، الحديث بال قائما. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما. والقول الثاني أنه يكره من غير عذر، قالت عائشة بهذا القول، وابن مسعود والشعبي والحنفية أبي حنيفة والشافعي أنه يكره من غير عذر. والقول الثالث أنه جائز مطلقا، وبه قال علي وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة وحذيفة وأحمد بن حنبل. لكن الشيخ العثيمين أيضا يعني قال جاز بها، يجوز البول قائما بشرطين، أن يكون الموضع رخ وألا يرى عورته، وألا يرى عورته يعني لا يرى عورته أحد، يحافظ على عورته. يبقى جاز البول، القول الراجح يجوز البول قائما إذا كان موضع رخ وحتى لا يعود الرشاش ولا البول على ثوبه فيتنجس، وأن يحافظ على عورته من الناس. قول قولي. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس الثالث من التعليق الميسر على كتاب الفقه الميسر، ونكون قد انتهينا من الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.